بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المؤلف: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. قال: إذا زنى الرقيق، وهنا الرقيق يشمل البكر والثيب، المتزوج وغير المتزوج. قال: جلد خمسين، وهذا عليه الأئمة الأربعة، لأن حد الحر 100 جلدة، وأما الرجم فلا يتنصف كما هو معلوم، لأن الرجم من طرق القتل، فهذا لا يمكن أن يتنصف، فنظر إلى الحد الذي يمكن أن يتنصف، فجعل لي العبد والأمة. فقال: جلد 50، يعني سواء كان متزوج أو غير متزوج. قال: لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في الإماء، والعبد يقاس على الأمة بجامع الرق. وهناك أقوال أخرى غير هذا القول، يعني جاءت عن بعض السلف، لكن الذي عليه أكثر العلماء والأمة الأربعة هو هذا. لكن هناك بعض السلف قالوا: المتزوج يكون عليه نصف الحد، يعني العبد المتزوج نصف الحد، وغير المتزوج لا حد عليه، وهكذا أقوال أخرى، لكن هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. قالوا: ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر، كالنكاح والعدة، سواء في ذلك القن والمكاتب. مر معنا مثلا العدة تنصف، هذا مر معنا في كتاب النكاح بعض الأحكام المتعلقة بالعبد، لو نراجع الأحكام هناك سنجد يعني ما ذكره هنا، يعني في النكاح بعض الأحكام، وكذلك في العدة يعني، والطلاق، يعني هذا كله مر معنا. طيب نشوف سريع، بس أنا ما كان في بالي إنه طيب. هنا مثلا يعني مثلا عدة الأمة قرآن، حتى جاء عن عمر: لو استطعت أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت. لكن هذا الذي يعني ذهب إليه الجماهير، وهكذا يعني أحكام أظنها مرت معنا في كتاب النكاح. طيب، قال: سواء في ذلك القن، يعني الخالص، والمكاتب، وأم الولد، وفي المبعض خلاف. الراجح أنه كالقن، يعني المبعض الذي عتق بعضه ولا يزال بعضه يعني في الرق، فعند الشافعية أنه يغلب جانب العبودية فيكون عليه نصف الحد كالقن، وهذا عند الشافعية. وإن كان الحنابلة يذكرون يعني يجمعون والنصف حر ونصف عبد، فخلصوا ب75 جلدة، ما أدري، الله أعلم. قال وهل يغرب العبد نصف سنة؟ في خلاف، الراجح نعم، هذا مذهب الشافعية، قال به الثوري وأبو ثور، قال لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد. وقيل لا يغرب، هذا مذهب المالكية والحنابلة، قال به الحسن، قيل لا يغرب، وقول عند الشافعية لا يغرب، قالوا لحق السيد. وأيضا قالوا لم يذكر في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وهكذا ذكر يعني الجلد المرة الثانية، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. فقالوا ما ذكر التغريب، لكن الذي يقوي قول الشافعية أن التغريب ورد عن بعض الصحابة كما ذكر البيهقي عن ابن عمر أنه غرب مملوكته ونفاها، فهذا وارد عن ابن عمر، الله أعلم. وقيل يغرب سنة، نعم، لكن هذا قد يكون بعيدا. وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا 100، لكن هذا مخالف للقياس الجلي، يعني العبد مثل الأمة، فلما ذكر الله تعالى أن الإماء عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة، فالعبد كذلك. قال وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا، من لاط أي من أتى ذكرا في دبوره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما يحد به خلاف. ما هو حد اللواط؟ قال الصحيح أن حده حد الزنا، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. قال في أرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن، لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني هذا في اللواط. وقال تعالى: واللذان يأتيانها منكم، هذا في الزنا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، أو الآية واللذان يأتيان منكم، صحيح، ثم نعم يعني واللاتي، أول الآية، نقول الشيخ ما ذكر أول الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذا بالنسبة للنساء. ثم قال واللذان يأتيانها منكم، يعني يأتيان الفاحشة، من قال في الآية اللي قبلها إيش توني قال قلتها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة، نكتبها عشان ما ننساها، واللاتي يأتين الفاحشة. فقالوا الله تعالى يعني سماها فاحشة، يعني المقصود صحيح الزنا، ثم قال واللذان يأتيانها منكم وسماها فاحشة في قصة قوم لوط، فقول واللذان يأتيانها منكم يعني أدخلوا فيها ماذا؟ يعني الزنا واللواط، لأنه يدخل في عموم الفاحشة. يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر حد الزنا، حد الثيب وحد البكر كما في حديث عبادة. فقالوا إذن اللواط كذلك يدخل في عموم هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر السبيل الذي قال الله تعالى فيه: أو يجعل الله لهن سبيلا، فذكر السبيل بأنه حد الزنا من الرجم أو الجلد. فإذا يعني ينتج عن هذا أن كذلك حكم اللواط يعني هو يعني حكمه حكم الزنا، هذا استنباط الشافعية من الآية والحديث. قال فدل على أن ذلك حد الفاحشة، لكن يعني قد يعترض على هذا كما سيأتي. يعني أولا هذا فيه يعني قياس مع الفارق، يقاس يعني اللواط على الزنا، هذا فيه يعني فارق كبير. الزنا يعني ابتداء الاتيان في القبول هذا يجوز في الزواج، أقصد يعني هو حقيقة الزواج، لكن أن الاتيان في الدبر هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال، فما يقاس هذا على هذا يعني. وقد يطلق على الفعلين الفاحشة لكن بينهما فرق، لكن يشتركان في الفحش، لا يلزم من اشتراكهما في الفحش أن يشتركا في كل الأحكام، فبعض الفواحش أعظم من بعض، فهذا يعني قياس مع الفارق والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في الإرواء 2349، ذكر فيه يعني أنهم من رواية بشر بن الفضل ومجهول، وكذلك جاء بسند آخر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء، وهذا محمد بن عبد الرحمن يعني لا يعرف، وهو قال البيهقي قال هذا منكر بهذا الإسناد، فهذا حديث لا يتقوى. طيب، وقيل يقتل مطلقا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، يعني هذا مذهب الحنابلة على الأصح أنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن، لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل. وتكملة الحديث يعني ومن أتى بهيمة يعني فاقتلوه واقتلوها معه، هذا تكملة حديث يعني ابن عباس. قال رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح الإسناد إلا أنه خولف. وصحيح أن الحديث لا يثبت، هذا حديث معلول كما مر معنا في البلوغ، لأن من رواية عمر بن أبي عمر، لو نشوف البلوغ، نعم، ومن رواية قال البخاري عمر بن أبي عمر يروي عن عكرمة عن ابن عباس، قال صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير، ولا أقول بحديث عمر بن أبي عمر أنه من وقع على بهيمة يقتل، هذا كلام البخاري. وهكذا ابن معين قال عمر ثقة ينكر عليه هذا الحديث، واستنكر عليه النسائي هذا الحديث، وضعف هذا الحديث من أحمد، البخاري، أبو داود، الترمذي. والذي يقوي هذا أن نفس راوي الحديث ابن عباس يعني سئل عمن أتى بهيمة فقال لا حد عليه، فكيف يروي حديثا فيه الحد والقتل ثم يفتي بما يخالفه؟ فهذا يدل على ضعف الحديث. وأما المتابعات لعمر بن أبي عمر أيضا متابعات منكرة في الحقيقة، لأنها من رواية مثلا داود بن الحصين، ورواية عن عكرمة كذلك فيها نكارة، فهذا ما يقوي هذا. وكذلك جاء من رواية عباد بن منصور، فأيضا هذا دلسه كما يقال. فإذا الحديث وإن صحه بعض المتأخرين من العلماء واعتمدوا هذا الحكم بهذا الحديث، لكن الحديث الله أعلم لا يثبت، وإنما العمدة بفعل الصحابة رضي الله عنهم. الحديث ضعيف، لكن قتل من يعمل عمل قوم لوط هذا الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عبد البر هذا القول يعني أنه يقتل مطلقا، هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة. هذا كلام جميل، يقول هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة. وبالفعل كما سيأتي قالوا في كيفية قتله خلاف، قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه سابق إلى الفهم من لفظ القتل، وهذا ما صحه النووي، نعم. وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى، وهذا احتج الإمام أحمد بأثر علي أنه يرجم، وروي الرجم عن عمر وعلي وابن عباس. يعني تلاحظ أقوال الصحابة تأتي في اختلف الصحابة في كيفية قتله، لكن الذي عليه عامة الصحابة القتل عموما، وقالوا لأن الله رماهم بالحجارة، يعني أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أو يعني نعم أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فقالوا يرجم كما رجمهم الله تعالى. قال ولم قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني، وهذا قوي لأن عليه آثار الصحابة والله أعلم. وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت، وهذا أيضا ورد عن بعض الصحابة أخذ من عذاب قوم لوط. لكن قد يقال أن قوم لوط عذبوا بهذا العذاب على مجموع كفرهم وفاحشتهم، أما هذا هو مسلم لكن فعل هذه الفاحشة، فما يقال لابد أن يكون عقاب مثل عقاب قوم لوط تماما، أن يرمى من شاهق أو كذا. لكن الرجم هذا أشنع القتلات، وهو الذي ورد عن الصحابة هنا والله أعلم. وقيل حتى يحرق بالنار وكما روي عن بعض الصحابة، هذا يدلك على عظم هذا الجرم. وهنا مذهب الحنفية أنه يعزر بالضرب والحبس، قالوا الصحابة اختلفوا والمسألة ما فيها دليل والحدود تدرى بالشبهات، لكن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الطريقة ولكن أجمعوا على القتل. وهذا ما يبين لنا أن هذا الفعل شنيع، وصلى الله السلامة والعافية وأن يحفظ أولادنا أولاد المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين، وإلا والعياذ بالله كم يقع من الشباب في هذه الفاحشة، يعني يقشعر باب أن بينهم مثل هذا الفعل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل للأسف أصبح هذا الفعل معلنا، وأنه من حق الإنسان أن يتخذ له صاحبا رجلا مثله كما يقال مثليين، يعني فيتزوج به ويكون هذا علانية وهذا له حقه، فهذا أمر خطير والعياذ بالله لإعلان بهذه الفاحشة، هذا يعني يستوجب غضب الله جل وعلا. ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره، ولا بين مملوكه ومملوك غيره، لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم. نعم ذكر هنا قال قلت ذهب الطائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج، لهم معرفة بالعلوم العقلية تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقهة، يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونهم، فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم تلك، فيأخذ بفتواهم فيحذر ذلك، فإن هذه الطائفة هم من أخبث الخليقة اعتقادا، فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. نعم يعني هذا مثل ما يوجد اليوم في زماننا، المؤلف يحذر من بعض الطوائف في زمانه، واليوم يعني أشنع وأعجب ممن يتبنى فكر الإلحاد وينكر الشريعة بأكملها. هؤلاء الملحدون معنى قولهم أنه لا يوجد دين ولا شريعة ولا حلال ولا حرام، فيلزم من قولهم تحليل كل هذه الفواحش، وهذا الذي يريدونه في الإلحاد، في الحقيقة شهوة قبل أن يكون شبهات تطرح، هو في الحقيقة شهوة كامنة وشذوذ عن الفطرة، كما أن اللواط شذوذ وانتكاس في الفطرة، فكذلك الإلحاد انتكاس في فطرة الإيمان والعياذ بالله. قال وأما أتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة، وفيما يجب بفعله خلاف، أيضا هذا والعياذ بالله من انتكاس الفطر والعياذ بالله. قيل يحد حد الزنا، هذا قول عند الشافعية وقول عند المالكية، فيفرق فيه بين المحصن وغيره، لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة، وهذا ما جزم به الشيخ. نعم كما قال في المتن حكم اللواط وأتيان البهائن حكم الزنا، هذا قول عند الشافعية وجزم به في المتن، لكن كما ترى أن أيضا هذا قياس مع الفارق، لأن البهيمة لا حرمة لها، فكيف يقاس هذا على هذا؟ والثاني هذا رواية الإمام أحمد ورجح ابن القيم، قال حده القتل محصنا كان أو غير محصن، لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، تقدم معنا هذا نفس حديث ابن عباس الذي فيه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به، والحديث معلول. وذلك أبو داود لما رواه يعني وذكر عن ابن عباس خلاف هذا القول، قال هذا يضعف هذا، سيأتي هذا، نعم ذكر هذا، قال لقول نعم رواه داود والترمذي وغيرهما، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقيل يجب التعزير فقط، هذا الذي عليه الجمهور أنه يعزر، هذا عليه الحنفية والمالكية والحنابلة، قال وهو الصحيح، يعني هو الصحيح في مذهب الشافعية، إذن عليه الأئمة الأربعة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي البهيمة حد، هذا رواه داود، ثم قال حديث عاصم، يعني الذي رواه عاصم هو نفس حديث ابن عباس، هذا أحد رواته، قال يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، يعني الذي تقدم، هذا قول أبي داود، قال رواه النسائي طبعا أبو داود، وهذا لا يقوله إلا عن توقيف، وأيضا يعني ورد نحو عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، قال وإذا انتفى الحد ثبت التعزير، نعم لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهذا معنى التعزير، التعزير إن كان المؤلف ممكن ما أدري ما عقد له باب، لكن المقصود به التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، فهذا يرجع إلى ولي الأمر يقدر العقوبة بما يناسب الحال والزمان، قال لأنه أتى معصية لا حد فيه ولا كفارة، ولأنه فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهى طبعا فلا يحد، لأن الحد إنما شرع زاجرا لما يشتهى، هذه قاعدة في باب الحدود، الله تعالى لما شرع الحدود شرعها في المعاصي التي تميل النفس إليها، أما معاصي لا تميل النفس إليها لا تأتي الشريعة بحد فيها، لماذا؟ لأن هذا شذوذ لا يعتبر وما يلتفت إليه، فالشريعة شريعة الإسلام شريعة واقعية ما تأتي في أمور بعيدة، فإن ظهرت جاء ما يعالجها في الشرع وهو التعزير، هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فليس من الحكمة أن يشرع فيه شيء محدد، وإنما يترك لما يحصل به الزجر في باختلاف الأزمان والأحوال، قال ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا، مثلا شرب البول هذا من يفعل مثل هذا، لكن إذا فرض على فرض أنه حصل مثل هذا فهذا يعزر، نعم، قال وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم، نعم، ثم طبعا البهيمة التي فعل بها عند الجمهور ما دام الحديث ما ثبت فاقتلوه واقتلوها معه ما ثبت، فعند الجمهور أنها لا تقتل، وبعض الجمهور مثل الحنفية يقولون يعني يكره أكلها، وإن كان الحنابلة عندهم تقتل للحديث، لكن يعني الصحيح أنها لا تقتل كما يعني هو أن الحديث ضعيف، والله أعلم. قال ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا يشتهى طبعا، والله أعلم، هذا عليه جماهير أهل العلم، خلافا لقول مرجوح عند الشافعي، إن قال على الراجح، إن هناك قول مرجوح عند الشافعي إن عليه الحد لو زنى بميتة بمرأة ميتة، وهذا يعني الذي عليه الجمهور أنه لا حد عليه، لأن كذلك أيضا لا يشتهى طبعا، وهذا ينفر عنه الطبع السليم، وهذا من انتكاس الفطر، الله المستعان، نحن نقرأ مثل هذا الكلام وقد ما يخطر بالبال أن هذا يقع، لكن والعياذ بالله، أنا أذكر يعني واحد اتصل بي وكان يسأل عن هذا، يقول أنا سرفت على نفسي وما من معصية إلا فعلتها، يعني كان يتكلم، فقلت له يعني لأنه كان يائس من رحمة الله، قلت يعني أنت ماذا تفعل؟ فكان هو ما أدري في مكان مسؤول عن الأموات أو شيء، فيقول كنت آتي الأموات والعياذ بالله، يعني شيء يقشعر منه الجلد، يعني أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية أن يصلح أحوال المسلمين، وهذا يعزر، نعم. قال ومن وطئ فيما دون الفرج عزر، نعم ذكر التعزير، قلنا ما ذكر، قال قال ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. إذا وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد، لما راه داود عن ابن سعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر سترك الله تعالى، لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر رجلا فدعاه فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ فقال للناس كافة. وأخرجه مسلم والترمذي. وكذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج، والله أعلم. وتلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتلاوة الآية عليه، يعني هذا يختلف باختلاف الأزمان، زمن الصحابة زمن مبارك والناس فيه يخافون الله تعالى، ومن وقع في معصية منهم فما يكون في قلبه ذلك الإصرار والجرأة على حرمات الله، فربما بمجرد أن يسمع هذه الآية يرتدع ويتوب توبة نصوحة، يكفي هذا. لكن إذا أراد ولي الأمر أن يعزره فله ذلك، فالتعزير يكون في المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة، يعني مثلا مثل ما يوجد هنا كما ذكر، يعني من قبل امرأة أو خلى بها أو فعل وطئ فيما دون الفرج مثلا، وهكذا في كل المعاصي التي ليس فيها حدود، يعني مثل الغش، مثل الربا، مثل يعني سرقة أقل من النصاب، ترك الصلاة، ترك الزكاة، فهذه معاصي يمكن أن يدخلها التعزير، سب الصحابة رضي الله عنهم وهكذا. فقال وقول ولا يبلغ به أدنى الحدود، ولا يبلغ به أدنى الحدود، يعني التعزير لابد أن يكون أقل من أدنى الحدود. نعم، يعني وأدنى الحدود ماذا؟ عند الشافعية حد الخمر 40 جلدة كما سيأتي، فهذا أدنى الحدود، فلا بد أن يكون أقل من 40 جلدة. يعني يقولون التعزير يكون بالنسبة للحر أقل من 40، يعني 39 جلدة إذا يعني عزر بالجلد مثلا، قد يكون بطريقة أخرى الحبس أو غيره. والعبد قالوا أقل من 20، يعني 19 جلدة، يعني هذا قول لا يبلغ يعني به أدنى الحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه الشيخان وفي حديث من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين، حديث البيهقي قال عنه مرسل، حديث لا يثبت. مسألة التعزير وهل هناك حد معين بالنسبة للتعزير، فكما هو مذهب الشافعية والحنفية والرواية عند الحنابلة لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، يعني هذا قول. وقول المقابل يعني يقابله أو نعم قول المالكية لا حد له، يعني يزيد كيفما شاء، وعند الحنابلة روايات، لكن كان المذهب عندهم لا يجلد فوق 10 أسواط الحد، 10 أو تحت. وهناك قول يعني ذكر ابن تيمية أنه من أعدل الأقوال، يعني كأنه جاء عن بعض الروايات الإمام أحمد، أو يعني ممكن يكون من باب أيضا الجمع بين بعض المذاهب، أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فيما هو من جنس معصية الحد. يعني مثلا من وطئ امرأة فيما دون الفرج أو قبلها، فما نبلغ وهو يعني نعم ما, ما ما نصل به إلى 100 جلدة، لأن 100 جلدة هو حد الزنا، فكيف يسوى هذا بالزاني؟ فيقولون يجلد أقل من 100، هذا من باب العدل، من باب العدل. أما إذا كان في معصية أخرى فلا حد له، مثل ما هو قول المالكية، فهذا يعني من أعدل الأقوال والله أعلم. يعني هو كأن ترجيح لقول المالكية، وهذا قول المالكية رجحه الشيخ بن سعدي وابن القيم وكذا، لكن ابن تيمية ذكر الضابط الآخر، يعني إلا في معصية هي من جنس الحد المقدر فلا يبلغ بها يعني ذلك، والله أعلم. قد يكون هناك أيضا اعتبارات أخرى يعني في العقوبة، في التعزير. نعم والله أعلم. يعني في تغليظه مثلا، يعني مثل الذي شرب الخمر في شهر رمضان، نسيت الآن، جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه جلده، يعني أظن ما أدري كان 40 أو 80، ثم زاد 20 جلدة، يعني لأن في رمضان أو زاد كذا. فيعني يعني التعزير له اعتبارات يعني وقول مالكية أن لا حد له التعزير، يعني ليس له حد، يعني أيضا ذكروا بعض الـ الآثار، يعني أن عمر رضي الله عنه جلد معن بن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به مالا من بيت المال، هذه تزوير واعتداء على حقوق المسلمين، فجلده 300 جلدة. وكذلك أنه ضرب صبيغا أكثر من الحد، وصبيغ كان يسأل عن المتشابهات، معروفة قصته، فجلده أيضا أكثر من الحد، أكثر من 100 جلدة. فهذا يعني يرجح قول مالكية. وقالوا الحديث لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، طبعا هنا استدلوا به شافعية، لا يجلد أحد فوق 10 أسواط، يعني يقول الأصل في التأديب يعني مثل تأديب الصبيان، تأديب الزوجة، ما يزيد على 10 أسواط، يعني من باب الرفق، إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. فقالوا يعني معنى إلا في حد من حدود الله، يعني إذا قلنا بجواز زيادة كيف يعني، أو هنا على مذهب الشافعية قالوا إيش، لا يبلغ به أدنى الحدود. نعم لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فيفسرون إلا في حد من حدود الله يعني بالمعاصي، يعني فالمعاصي ممكن أن يعني تزيد على 10، هكذا استدلوا مع تقييد هذا بما عرفناه، يعني على عند الشافعية لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، قالوا يعني نعم كما في الحديث الآخر، الحديث الآخر يعني مرسل ضعيف، فيبقى الأمر يعني ممكن الزيادة فيه، لأن قول إلا في حد من حدود الله ليس المقصود الحد الشرعي الذي نفهمه في باب الحدود، وإنما المقصود يعني حق الله عموما، لا يوجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني في حق من حقوق الله. فهنا أطلق التعزير أن يعني يجوز فوق 10 بدون حدود، يعني لأن الله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، فالحدود يعني حدود الله في القرآن معناها يعني محارم الله وحقوق الله، فيعني هكذا يفسر الحديث يعني على من رأى زيادة على الحد، والله أعلم. طيب قال الصلج حرام فإذا استمنى شخص بيده عزر، هذه كلمة الصلج ما أدري يعني حاولت أبحث عنها سريعا،
في كتب الشافعية كذا ما وجدت يعني في الشاملة إلا في عند المؤلف هنا. والصولج في اللغة العربية الفضة الخالصة. المقصود هنا الاستمناء، فإذا استمنى شخص بيده عزر. نعم، إذا استمنى الاستمناء المحرم يعني عزر، لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج ويفضي إلى قطع النسل، فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، قد جاء ملعون من نكح يده، والله أعلم. وهذا الحديث ضعيف كما في الإرواء 2401، وكذلك ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير. مسألة الاستمناء يعني جماهير أهل العلم على تحريمه، على تحريمه. والذي يدل على هذا يعني جاءت آثار عن الصحابة في هذا، يعني كما جاء في أثر عن أنس رضي الله عنه موقوف، وإن كان في سند شيء من الضعف، قال الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى. الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى. وجاء عن ابن عمر يعني السؤال عن هذا فقال ذلك يعني كلمة أنه فاعل بنفسه. وكذلك نحو عن ابن عباس رجاله ثقات، عند ابن عمر قال ذلك الفاعل بنفسه، هذا عند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق كذلك. وإن كان روي عن ابن عباس أنه قال يعني لما سئل عن هذا فقال إن نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا، هو خير من الزنا، لكن هذا لا يدل صراحة على الجواز مطلقا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أنه يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، مثل أنه إن لم يفعله أن يمرض، يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت أن أحدا رخص فيه. والضرورة ليس معناها كما يتساهل بعض الشباب يقول خلاص نحن الآن في زمان فتنة فهذه ضرورة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب ومن لم يستطع يعني على الزواج فعليه بالصوم، فإنه لو وجاء على الشاب أن يفعل الطرق الشرعية للبعد عن الحرام، أن لا يذهب إلى أماكن الفتن والاختلاط، أن لا يعرض نفسه للشهوات، وهكذا يحفظ دينه، فهذا الواجب. لكن المقصود بالضرورة هنا أنه إذا اشتدت عليه الشهوة وخلاص يعني خرج والعياذ بالله لأن يزني مثلا، هذه الصورة نقول نعم خلاص أنت أجلس بيتك وفعل هذه الفاحشة، افعل هذا الأمر بنفسك، هذا خير لك من الزنا، لا شك أن هذا خير من الزنا. فهذا المقصود بذلك والله أعلم. ثم هذا الأمر يعني الذي يفعله كما يذكر بعض الأطباء أنه لا يسكن الشهوة بل يعتاد على الاستمناء بيده والعياذ بالله، فتزداد الشهوة عنده، وخاصة أنه يفعلها متى ما يشاء، وإذا زادت عن حدها يعني إذا تكرر هذا كثيرا فهذا يعني فيه مضار، يعني كما يذكر الأطباء حتى ربما يؤدي إلى الضرر في العلاقة الزوجية بعد ذلك إذا تزوج، وربما يعني تذهب من فحولة الرجل، فلها أضرار يعني. ثم أيضا يعني المروءة تمنع من فعل هذه الفعلة، ويعني هي كما عرفنا من عند عامة العلماء أصلا محرمة، أصلا محرمة. وكما جاءت رواية عند الإمام أحمد أنه يعني إذا كانت في حال الضرورة صحيح، يعني العلماء يجيزونها في هذه الحالة كما عرفنا، والله أعلم. يقول، وطبعا هذا للأسف يعني أيضا يبتلى بها بعض الشباب ويسألون كثيرا عنها، فيعني على من ابتلي بهذه الفعلة الاستمناء العادة السرية أن يستحضر دائما أن الله يراه، ولو دخل عليه وهو يفعل هذه الفعلة أحد من يعظمهم ويقدرهم من أبيه أو أمه أو إخوته، أو مستحيل أن يقوم بها أمامهم، فكيف تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك وأنت لا تستحي من ربك وتستحي من خلقه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ثم كذلك على هذا الإنسان أن لا يخلو بنفسه، وأن يجعل باب الغرفة دائما مفتوحا، وأن يكثر من العبادة، كلما تاب يكثر من الصلاة والعبادة، لأن هذا يجعله يبتعد عن الشهوات ونفسه تطمئن بالله وبذكره. ثم قال: تساحق النساء حرام، يعني أن تفعل المرأة مع المرأة. قالوا: عزرنا بذلك لأنه فعل محرم. هذا بالاتفاق أنه حرام، بل عده ابن حجر الهيتمي في يعني في كتاب الزواجر من الكبائر. قال القاضي أبو الطيب: وإثم ذلك كإثم الزنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، الله أعلم. كان حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، وكذلك ضعفه البيهقي. قال: لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز، وهذا بالإجماع، لأنها محل استمتاعه. نعم. وفي فتاوى القاضي حسين: لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كرها. يعني الله أعلم، هو علل هذا بماذا؟ قال: وإن كان بإذنه إذا أمنى، لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه، والله أعلم. لكن كما هو معلوم، إذا أراد مجرد الاستمتاع، والعزل له أحكام تختلف، يعني أحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون مباحا، فإذا كان هذا من باب الاستمتاع المباح فلا شيء فيه. قال فصل: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. انتقل بعد يعني باب الزنا إلى أو حد الزنا إلى نعم إلى حد القذف. قال: القذف الرمي، ومنه فقذ فيه في اليم، والمراد هنا الرمي بالزنا على وجه التعيير. نعم، يعني ليست أي مسبة، بل يعني الرمي بالزنا، وهو من الكبائر، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أو قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تأمل كيف أن الشريعة تصون الأعراض، كما جاءت بتشريع حد الزنا أيضا جاءت بحد القذف. تأمل كيف أن هذه الكلمة، مجرد كلمة، تستوجب على صاحبها 80 جلدة، لأن هذا القذف إذا انتشر بين الناس، هذا من وسائل انتشار الفاحشة وتهوين الفاحشة في نفوس الناس. لما يقال فلانة زانية وفلان زاني وفلانة كذا، ويتهم الناس هكذا بدون دليل، ويسهل الكلام في مثل هذا، فهذا يهون على الناس فعل الفاحشة. لما يسمع ضعيف الإيمان أن فلان زنى وأن فلان وقعت في الزنا، فيستسهل الأمر. ثم أيضا هذا فيه تطهير للسان المؤمن من الفحش، والكلام له تأثيره. وتأمل كيف جاءت العقوبة: فجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة جسدية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه يعني عقوبة تأديبية اجتماعية، ترد شهادته. وأولئك هم الفاسقون، يعني أيضا هذه عقوبة معنوية، أن يكون من الفاسقين، يخرج من دائرة المؤمنين. وأيضا في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال وشرائطه ثمانية، ثلاثة في القاذف: أن يكون بالغا عاقلا، وأن لا يكون والد المقذوف. قال لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا، لحديث رفع القلم عن ثلاث قالوا بالقياس على الزنا والسرقة. قال الرافعي تبعا للبغوي: يعزران إذا كان لهما تمييز، وهو المعتمد عند الشافعية. وإن كان المالكية ورواية عند الحنابلة لا يشترطون البلوغ في هذه القضية، يعني عندهم يجلد حتى المميز يجلد، يعني كأنه من باب التأديب، وفي نفس الوقت يعني أدري يعني، لكن الأصل أن هذه الحدود والله أعلم يعني يشترط فيها البلوغ. وأطلق البندنيجي أنه لا شيء عليهما، وفي الحاوي أنه إن كان الصبي مراهقا يؤذي قذف مثله عزر، وإلا فلا. نعم يعزران، صحيح التعزير يدخل هنا ما بالتأديب. قالوا اشترط لوجوب الحد أن لا يكون القاذف أصلا، وهذا عند جماهير العلماء من الحنفي والشافعية والحنابلة، وقال به عطاء: كالأبي والأم وإن عليا، يعني إذا قذف يعني نعم أن لا يكون نعم هذا شرط في القاذف، أن لا يكون القاذف والد المقذوف، يعني الأب إذا قال لولده يا زاني أو كذا ما يحد الأب. قالوا لأنه إذا لم يقتل الأصل به كما مر معنا في القول الذي عليه الجمهور، وكما ثبت فيه الحديث لا يقاد الوالد بولده، فكذلك هذا باب أولى. قال فعدم حده بقذفه أولى، وهذا يعني مما تدرأ به الشبهة، مما تدرأ به الحدود، يعني هذه شبهة تدرأ بها الحد. نعم نعم يعزر لأن القذف أذى، نعم صحيح. وقال أبو ثور وابن المنذر، وهذا مذهب المالكية، قال يحد لظاهر القرآن، يعني لكنه يكره له إقامته، لأن يعني أباه، يعني قالوا هذا عموم الآية ما استثنت الوالد، لكن يعني هناك القول الأول الجمهور اعتمدوا على القياس، والله أعلم، يعني قياس فيه قوة والله أعلم. واشترط أيضا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق، أن يكون القاذف مختارا، فلو أكره على قذف الغير فلا حد، لحديث مشهور والله أعلم ما استكره عليه. قالوا خمسة في المقذوف: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. شرط وجوب الحد في القذف أن يكون المقذوف محصنا، كما دلت عليه الآية في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الآية. وشروط الإحصان الإسلام، وهذا بالاتفاق، الإسلام والبلوغ، البلوغ، يعني لو قذف صبيا أو بنت صغيرة قال هذه زانية، فهذه يعني هذا لا حد عليه. لكن عند الإمام مالك أيضا هنا في البلوغ، أن الصبية إذا يعني كانت ميزة ويجامع مثلها فيحد قاذفها، يعني إذا كانت مراهقة، لأنهما يعني يدنس عرضها هذا الأمر، وهذا قول فيه قوة، يعني لأن هنا يعني المكلف هو بالغ الآن وعاقل الذي قذف، وهذه يعني محصنة تدخل في عموم المحصنات. قال والعقل والحرية والعفة عن الزنا. فإذا قذف كافرا، طبعا عرفنا هذا بالإجماع بالنسبة للكافر، ورد عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال من أشرك بالله فليس بمحصن، وهذا وإن ورد مرفوعا لكن صوب الدارقطني وقفه: من أشرك بالله فليس بمحصن، موقوف على ابن عمر، وهذا صحيح لا يحد بالاتفاق. سبحان الله، يعني كان الكافر يعني ليس بعد الكفر ذنب إذا قال عنه يا زاني، لأن شبهة كبيرة في الكافر عند الزنا حلال يعني أقصد يعني كثير من الكفار قد ما يعني يتنزهون عنه. قال أو صغيرا أو مجنونا، طبعا هم يقولون لأن إذا وقع منهما الزنا على فرض، وقع الزنا من مجنون أو صغير، فلا يجب عليه الحد، فيقولون فدفع الحد عن القاذف من باب أولى. إذا كان هو إذا زنى في الحقيقة أصلا الحد غير واجب عليه، فكيف نوجب الحد على من قذفه حتى لو كان صادقا لو قذفه؟ طيب يعني هذا إذا وقع في الزنا أصلا ما يحد، ما عليه حد، فكذلك القاذف يعني ليس عليه الحد. قال أو عبدا، العبد لأن يعني الرق نقص، نعم، ويعني وهذا ثبت في الحديث، حديث أبي هريرة صحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فتلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني معنى هذا أن في الدنيا لا يقام عليه الحد، هذا مفهوم الحديث، إلا أن يكون كما قال. وقال والرق يعني نقص، و نعم ربما يعني ما يعني يعني الرقيق قد يتساهل يتهاون في يعني ما يعتبر موضوع العرض أمرا عظيما، فربما يعني يقع في الزنا. قال أو فاجرا يعني زانيا فلا حد عليه، يعني العفة من الزنا أيضا شرط في المقذوف، إذا كان هو أصلا زاني فإذا قلت يا زاني فهذا لا حد عليه، أنه وصف بما فيه. قال لعدم الإحصان الذي دلت فلا حد لعدم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم يعزر للإيذاء، يعزر للإيذاء، يعني صحيح الشروط غير منطبقة، لكن هو آذى مسلما فما يعني هذا أنه يتكلم بما يشاء، يؤخذ ويعزر، لكن كما عرفنا الله أعلم باب العدل أن لا يبلغ به أو لا يبلغ بالتعزير 80 جلدة، تكون أقل من 80. قالوا يحد الحر 80 والعبد 40، إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بولد، نعم وجب عليه الحد، نعم للنص والإجماع. ثم إن كان حرا جلد 80، قال الله تعالى فجلدهم 80 جلدة. وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري، يعني آية براءتها من ما طعن به المشركون عائشة، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وأمر بالرجلين والمرأة، وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. فضربوا حد، نعم فضربوا حدهم، نعم فضربوا حدهم وهم حسان هم يصطح وحمنة بن جحش رضي الله عنهم، لأن هؤلاء ممن نقل يعني كلام المنافقين في عائشة فجلدوا. قال الطحاوي 80 80، ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا والله أعلم. قال وإن كان القاذف رقيقا جلد 40، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وإجماع الصحابة خلفاء الراشدين، وخلافا لبعض نعم لبعض السلف، وحتى بعض الصحابة ممكن قال به، قال بخلافه، أن سووا العبد بالحر هنا، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو الصحيح والأولى. قال جلد 40، سواء كان قنا يعني خالصا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعضا، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أيضا، زيد عثمان وعليا ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا 40 ولم يخالفهم أحد، وروي عن ابن مسعود أنه خالفهم، لكن الذي عليه عامة الصحابة يعني هو الأولى، كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره. قال: ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. فإن قلت الآية مطلقة، قلت الجواب المراد الأحرار بدليل ولا تقبل لهم شهادة أبدا، والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف، والله أعلم. هذا استنباط جميل. نعم، فالعبد لا يدخل في الآية عمومها. قال: ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، أو عفو المقذوف، أو اللعان في حق الزوجة. إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه، فلإسقاط الحد عنه ثلاثة طرق، منها إقامة البينة، هذا بالإجماع، سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية. أما غير الزوجة فلقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، أمر بالجلد عند عدم إقامة البينة، فالبينة أربعة شهداء. فهذا الذي تكلم إذا ما جاء بأربعة شهداء يشهدون معه يعني بوقوع الفاحشة فيجلد، حتى لو كان صادقا يجلد، فلا بد من البينة، فما يسقط عنه حد القذف إلا إذا اكتمل النصاب، يعني هو وثلاثة يصفون الزنا وصفا صريحا. وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، قال: البينة أو حد في ظهرك، يعني لما قذفها إما أن يأتي بشهود أو حد يجلد، أنه قاذف الآن، كرر ذلك مرارا. ثم أنزل الله آية اللعان فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف بالبينة واللعان بالنص، إما بالشهود أو يعني باللعان. اللعان إذن يسقط الحد عنه طبعا بالاتفاق، إذا لاعن زوجته إن هذا مخرج للزوج، هو الآن صادق متأكد وما يلطخ عرض نفسه هكذا، فجعل الله تعالى له المخرج باللعان كما مر معنا باب اللعان. قال: وأما السقوط بالعفو، هذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، يعني الحنفية قالوا ما يسقط كسائر الحدود، لكن عند الشافعية والحنابلة أنه يسقط. لماذا؟ قالوا: فلأن الحد حق للمقذوف، ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته، فجاز له العفو عنه، فإذا عفى سقط لأنه محض حقه كالقصاص، والله أعلم. يعني هذا حتى بعد رفع للحاكم يقول، لأن هذا يختلف عن سائر الحدود، وتأمل كيف هنا قال: لهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته، يعني وهذا يعني يختلف عن باقي الحدود. يعني مثلا لو وقع زنا مثلا حتى لو كان بالتراضي، فحصل مثلا بي مثلا شهادة على الزانيان، فيؤتى بهما، وما يقال لا أنا المرأة تقول أنا عفيت عن هذا الرجل الذي زنى بي، لا، هذا حق الله، هذا حق الله يقام. أما في القذف ستلاحظ أن المسألة تتعلق أكثر بحق الآدمي، هذا الفرق بينه وبين باقي الحدود. فهنا هذا يعني سب فلانا، قال عنه زاني أو كذا، طعن في عرضه، فإذا عفى عنه سقط الحق الآن، والله أعلم. طيب، قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد، فقال القاذف: قذفته مجنون. فقال: بل قذفني وأنا عاقل. وعرف له حال جنون. طبعا إذا ما كان يعرف حال جنون فالقول قول المقذوف يعني بلا خلاف، يعني أصلا هذا غير مجنون، كيف يقول قذفته وأنا مجنون، قذفته وهو مجنون، وهذا ما يعلم أنه جن في حياته قط. فهنا القول قول المقذوف، لكن إذا عرف له حال جنون فالقول قول القاذف على الراجح. نعم، هذا واضح، مدام أن يعرف له جنون فهذه شبهة يدرى بها الحد عنه، فالقول قول القاذف على الراجح. يعني قالوا مجنون، طبعا إذا قالوا قذفته مجنون يعني ليس عليه إيش الجلد، لأن كما عرفنا من شروط إقامة الحد أن يكون المقذوف مسلما بالغا عاقلا، فيقول أنا لا قذفت هذا وما كان مجنون، فيسقط الحد عن القاذف. قال إن ما يدعيه كل منهما ممكن، والأصل براءة الذمة، هذا هو. فإذا حلف القاذف عزر إن طلب المقذوف تعزيره. نعم، فإذا حلف القاذف عزر. عزر إن طلب المقذوف تعزيره، يعني نحن قلنا القول قول القاذف، هذا الأصل. إن طلب يعني لأنه الأصل براءة الذمة، وهذا كان يعني يعرف له الجنون في بعض الأحوال، فالقول قول قاذف أنه قذفته مجنون. فيقول إذا حلف القاذف يعني أسقطنا عنه الحد، فإذا حلف عزر إن طلب المقذوف تعزيره. الله أعلم، أنا اللي يظهر لي في العبارة هذه يعني كأنه إذا حلف، والحلف ليس من حقه لأنه هو الآن مدعي، فكيف يحلف؟ فكأنه اعتدى، يعني والله أعلم، فقد يعزر لتعديه مثلا، أو إن طلب المقذوف تعزيره، ما الله أعلم. قال ولو قذف شخصا وهو عفيف ولم يحد القاذف حتى زنى المقذوف. لو قذف شخصا وهو عفيف، طبعا استوجب الآن القاذف الحد، ولكن لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف، ثم هذا العفيف زنى، فلأنه ينطبق عليه النزاني، لكن وقت القذف ما كان زانيا، هو زنى متأخرا. قال هنا لم يحد لسقوط حصانته، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، والحنابلة أيضا معهم المزني من الشافعية والثوري وأبو ثور، هم قالوا هنا لسقوط حصانته، يعني صحيح كان عفيفا لكن الآن هو ليس عفيفا، ف يعني يصدق عليه أنه زان فيسقط، نسقط عنه الحد. قال ولأن ظهور زناه يدل على تكرره فلم يحد القاذف، يعني كأن هذا يدل على يعني أنه كان، وإن كنا يعني نقول أن ما كان هناك دليل على الزنا، لكن كأن هذه قرينة أن كان يزني من قبل. قد روي أنه حمل على عمر زان فقال والله ما زنيت قبلها، فقال عمر رضي الله عنه كذبت، إن الله لا يفضح عبده بأول معصية. والله أعلم، هذه هذا الأثر ما أعرف، أنا بحثت عنه سريع في كتب الحديث الشاملة لكن ما وجدت، لكن أذكر أن مر هذا الأثر ما يشبهه عن علي رضي الله عنه في سارق يعني سرق، فقال لعلي رضي الله عنه يعني هذه أول مرة يا أمير المؤمنين فلا تقطع يدي، فقال كذبت، وذكر نحو هذا الأثر يعني، وهذا أظن ذكر ابن القيم عند قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، ففسر اللمم بأنه يأتي المعصية يعني حتى لو كانت فاحشة، هذا ما يخرجه عن الإحسان إذا يعني وقع فيها مرة ثم تاب وحسنت توبته وترك الفاحشة مطلقا، فهذا ألم بمعصية، يعني اللمم يعني هذه كلمة تدل على المقاربة والغشيان، فكأنه يعني ما توغل في الفواحش، صحيح وقع في الفاحشة مرة ثم تاب وانزجر عنها، فيذكر مثل هذا الأثر أو مثل هذه الآثار، لكن هذه يعني ما تثبت بها الأحكام، يعني أن هذا يدل على أنه كان زاني في الحقيقة، لا يعني ما يشترط. الحنابلة قالوا يعني مثل ما ذكر ابن قدامة، قال يعني تعليلاتهم أيضا فيها قوة، يقول ابن قدامة الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب. قال كما لو زنى بأمة ثم اشتراها، إنسان زنى بأمة ثم قال حتى أنجو من الحد أشتريها تكون ملكي. طيب لكن هو لما زنى بها كانت غير ملكه، في غير ملكه، فيقام عليه الحد. قال أو سرق غنيا، آسف، أو سرق نعم ثمينا ثم نقصت قيمتها، يعني مثلا سرق عينا بلغت النصاب ثم نقصت القيمة، أو ملكها اشتراها قال أنا اشتريها حتى ما تقطع يدي تكون ملكي. فهكذا قالوا يعني والله أعلم. فقالوا فهذا شرط لوجوب الحد، شرط وجوب الحد أنه كان عفيفا، وهذا متحقق. يعني بهذا يستوجب الحد فلا يسقط. يعني كونه يزني بعد ذلك هذا أمر آخر. قالوا يعني فرق بين شروط الوجوب وبين استيفاء الحد. يعني فشرط الوجوب هو إيش؟ أن يكون عفيفا وقت القذف، حصل القذف وهو عفيف، فشرط وجوب الحد، وجوب إقامة الحد يعني موجود. فإذا يعني ما استوفي الحد منه في نفس الوقت ثم تغيرت بعض الشروط، يعني قالوا هذا ما يعني ما يسقط الحد، والله أعلم. الشاهد يعني، وإن قيل أن مثل هذه المسائل خلافية ما دام الجمهور يخالفون فهذه شبهة يعني يدرأ بها الحد أيضا، والله أعلم. قال فصل: من شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. قال: شرب الخمر من الكبائر وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل، ولا يتعاطاه منهم إلا فاسق كفسقة المسلمين، لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق أهل الملل على حفظه، حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، رواه مسلم. من الله تعالى يقول: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. وفي البخاري عن أبي مالك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. ذكروا تعليقا بصيغة الجزم، وما كان كذلك فهو صحيح عند البخاري، وجاء موصولا عند أبو داود وغيره. وفي غيره عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أيضا: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. نعم، وتضرب على رؤوسهم المعازف. تضرب على رؤوسهم المعازف ويخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وهذا الحديث الشيخ الباني يصححه في غاية المرام 402، وإن كان الحديث يعني الجملة الأولى منه إلى قوله يسمونها بغير اسمها هذا جاء عند ابن ماجه وأحمد وغيره، لكن الجملة الأخرى توجد في بعض كتب السنة غير مشهورة كالجامع لابن وهب أو غيره. الله أعلم، يعني الشيخ قوام لعل بالطرق أو ما بحثت الحديث، لأن الحديث وجدت في بعض طرق في كتب العلل لكن يعلونه ويستنكرون بعض طرقه، لكن يحتاج إلى دراسة والله أعلم. لكن على كل حال يعني الخمر أم الخبائث كما جاء في بعض الحديث والآثار، و يعني قال والمعازف آلات له، قاله الجوهري. قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالإجماع. قوله اشتد هذا بداية السكر، وقذف بالزبد هذا كمال السكر، والمعتبر هو بداية السكر. إذا اشتد يعني تخمر يعني أصبح مسكرا هذا باشتداده، أما أن يقذف بالزبد فهذا لا يلزم. وإن كان هذه الجملة الأخيرة قذف بالزبد عند أبي حنيفة وحده أنها شرط عند الإمام، حتى أصحابه يخالفون في هذه الجملة ويكتفون باشتداد العنب أنه هو المعتبر في السكر، أو في هو لأنه يحصل به بداية السكر. قال حرام بالإجماع سواء في ذلك قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله كفر، أن هذا الخمر بالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه النسائي وأبو داود. قال الترمذي إنه حسن، وفي رواية للنسائي أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، إسناده صحيح. قال المنذري هو أجود أسانيد الباب. تلاحظ أن قال الأصحاب وعصير العنب يعني خصه بالعنب. ثم قال فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم تحريمه وجب عليه الحد سواء أسكر أم لا، يعني مطلقا إذا شرب المسكر أسكر أم لا هذا أيضا عليه الحد. طبعا بالنسبة للعنب اتفق العلماء على أن إذا اشتد فهو خمر، لكن غير العنب خالف فيه الحنفية، وهنا كما ذكر يعني الشافعية قال الأصحاب عصير العنب يعني خصوه بالعنب، الخمر خصوه بالعنب، لكن يعني هو قول أيضا بعض الشافعية مثل الحنفية قالوا الخمر هو العنب إذا اشتد، أما غير العنب لا، عندهم يعني غير العنب مثلا عند الحنفية وهنا بعض الشافعية يعني إذا شرب ما يسكره حرم، وإن كان هنا شافعية قال سواء أسكر أم لا، لكن في الكويتية ذكروا هذا يعني مع الحنفية. المهم لكن المشهور أن الأحناف هم اللي يخالفون في هذه القضية يعني في مسألة النبيذ، فعند يعني مذهب الحنفية أنه إذا كان العصير من غير العنب فإذا شرب يعني قدرا كثيرا وأسكره هذا يحرم ما دام أنه أسكره، أما إذا شرب قليلا وهو مسكر يعني هو مسكر لكن من غير العنب لكن شرب قليلا ولم يسكر فهذا جائز عند الحنفية، لكن الجمهور ما يجيزونه يقولون هو حرام ما دام أنه هو مسكر فهو حرام سواء كان من العنب أو غير العنب، لكن الحنفية يقولون ما دام أنه شرب قدرا لا يسكره فهذا لا يدخل في الحرام، الحرام العنب فقط. العنب عند الحنفية مطلقا ما دام أنه يعني يسكر يحرم شرب الكثير والقليل، أما من غير العنب قالوا يجوز أن يشرب القليل إذا ما أسكره، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن كل مسكر يعني خمر هو الصحيح، كما يعني ثبت يعني في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، هذا كلام عمر رضي الله عنه قال والخمر ما خامر العقل، فالصحابة رضي الله عنهم اعتبروا هذا يعني أن الخمر ليس خاصا بالعنب بل هو عام في كل ما غطى العقل. وأيضا ثبت عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، يعني كانوا يصنعون الخمر من تمر إذا تخمر يعني فيسكر، ف فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. طبعا على مذهب الجمهور إذن إذا كان العصير من غير العنب وكان مسكرا فحتى لو شرب القليل منه فيعني يكون حراما لأنه شرب خمرا. طيب قال فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء أسكر أم لا سواء أسكر أم لا. نعم هنا نبه في الحاشية قال لا يحد بأكل خبز عجن دقيقه بخمر. نعم لو ثرد فيها خبزا حد والله أعلم. الفرق أنها في الأولى مستهلكة بخلافها في الثانية. طبعا هذا أيضا ذكره الحنابلة أيضا لا يحد بأكل خبز عجن دقيقه بخمر يعني. وهذا الله المستعان مما يوجد الآن في زماننا أن يوجد كثير من المطعومات يقول هذه فيها كحول أو فيها خمر. فهذه كما يذكر العلماء المعاصرون اليوم نفس ما ذكر هنا في هذه الحاشية أن هذه تنقسم إلى قسمين إذا كانت مادة الخمر أو الكحول مستهلكة يعني بمعنى أنها استحالت في هذا الطعام وتغيرت تماما تغيرت تركيبتها فما أصبحت خمرا يعني مثل ما ذكر هنا يعني بأكل خبز عجن دقيقه بخمر قال لأن الأولى مستهلكة وعللوا هذا قالوا لأن النار غيرتها فلم تبقي أثر الخمر يعني لأن أصلا يكون هناك حتى الآن لما يقولون هذه الخميرة اللي يصنع بها الخبز أصلا تكون فيها نسبة إسكار أصلا الخميرة هذه يكون فيها نسبة إسكار لكن هي توضع مثلا في العجين ثم تخبز في النار فإذا خبزت في النار استحالت الخمر وذهب الإسكار فهذه تكون حلال ما تكون حراما. فإذا كانت مستهلكة بهذه الطريقة نعم ولكن لا ينبغي ابتداء التساهل في هذا مثل ما يقولون الآن هذا لحم نطبخه في ماء من خمر مثلا يعني يقولون هذا له فوائد وله كذا فهذا ما يجوز ابتداء يعني يستعمل هكذا يعني ترويجا للخمر وربما إذا كان كثيرا يتشربه اللحم وتبقى جزيئات الخمر يعني في اللحم ما ندري يعني هذا ما يتساهل فيه. لكن إذا كانت المادة الكحولية مستهلكة نعم فهذا ما يكون خمرا. وهذا مثل ما يوجد الآن في بعض المأكولات مثلا أو لكن الإشكال إذا كانت المادة مثل ما ذكر الحالة الثانية وهذا أيضا كأن فيه أثر عند ابن أبي شيبة وممكن ذكره البخاري تعليقا أو بمعنى أن أبي الدرداء أن كان سئل عن المري هذا مثل التوابل التي توضع على الطعام أو يعني تهضم الطعام أو كذا أنه يعني يوضع فيه الخمر ثم يعرض للشمس ويوضع عليه ملح وكذا فقال يعني طبخته الشمس والملح ولا بأس به. هذا ورد عند ابن أبي شيبة وقد يكون يعني نستأنس به في موضوع الاستحالة أن الاستحالة من طرق يعني تحويل المادة مثل الروث مثلا إذا كان نجسا فاستحال إلى مادة أخرى يكون طاهرا. الشاهد أن يعني إذا كانت هناك استحالة أو استهلاك الاستهلاك يعني أن المادة تذوب تماما وما يبقى لها تركيبة كيميائية نسبة مئوية في هذا الشراب أو في هذا الطعام هذه خلاص ما تكون يعني كيميائيا لو حللت ما نعثر على مادة خمر مثلا. أو يعني يذكر العلماء صورة ثانية أنه إذا كانت نسبة قليلة جدا لا تذكر، يعني حتى لو شرب الكثير الكثير لا يسكر. يعني مثل ما في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي بعض الروايات يعني ما أسكر الفرق منه فقليله حرام. الفرق يعني ما يساوي اليوم تقريبا 8 لتر وشوية. فيعني إذا يعني شرب كثيرا من هذا الشراب بحيث أنه يشرب ما يملأ جوفه وما يسكره، نقول هذا ما له أثر، يعني هذا يعني يشبه المستحيل المستهلك. يعني مثل الآن ما يقولون مثلا بيبسي مثلا أو يقولون في مواد فيها يعني ما أدري إيش يسمون كافيين ولا كوكايين وش يسمونها له كافيين أو شيء كذا، فيقولون لا هذه مادة لو حللت كيميائيا فيها نسبة إسكار ولو قليلة وكذا، لكن هذه صعب أنك تحكم عليها بالتحريم، لأن هذا لو شرب الإنسان ما شرب ما يسكر. يعني بخلاف إذا كانت النسبة المئوية يعني مسكرة مثل البيرة، مثلا البيرة واضح البيرة اللي مسكرة فيها الكحول الإيثيلي اللي هي طبعا الخمر التركيب الكيميائي له يسمى الكحول الإيثيلي وغيره. يعني هذه المواد تسمع فيها آخر شيء أول ميثانول إيثانول، يعني هذه فيها تركيبة الخمر في الغالب، لكن أشهرها الكحول الإيثيلي هذا. فالشاهد أن هذا القسم الأول. أما القسم الثاني إذا كانت يعني إذا كان الخمر ما استهلك في المادة، يعني وضع عليها بدون طبخ بدون شيء، مثلا أسكريم أو حلويات رش عليها الخمر في النهاية أو خلطت بخمر وفيها نسبة ظاهرة واضحة، فهذه تحرم مطلقا، لأن حتى لو يعني الخمر ما استحال وما استهلك. نعم والله أعلم. مثل اليوم العطور هذه المسكرة، هذه العطور اللي فيها الكحول الإيثيلي في الغالب الكحول فيها يعني الكحول الإيثيلي ففيها الإيثانول اللي هو الكحول الإيثيلي هذا مسكر وهو مادة الخمر. الإشكال في النسبة، النسبة يعني بعضهم يتساهل يقول إذا كان 1-2%، لكنه في الحقيقة أصلا يعني البيرة المسكرة يقولون نسبة هذا الكحول فيها 2-5%، يعني يكفي لحصول الإسكار أن تكون النسبة 2%. فإذا كانت مثل هذه النسب موجودة فهذا ما هذا يحرم، يعني ما يجوز، أن النسبة موجودة والله أعلم. أما يعني النسب اللي أبدا ما يمكن يعني يكون لها أي تأثير وتدخل في الاستحالة أو الاستهلاك، يكون مثلا يضع لك فاصلة 0.01 مثلا أو فاصلة 0.1 1% 1 أو بالألف، هذا يعني أبدا ليس له تأثير وهذا لا عبرة به، هذا يعني ما أدري يعني والله أعلم. لكن طيب لعل يأتي معنا بحث أقوى إذا وصلنا لكتاب الأطعمة، إذا مر علينا هذا المبحث ما أدري يمر ولا لا. المهم طيب قال ثم إن كان حرا جلد 40، هذا مذهب الشافعي ورواه عند الحنابلة، وهذا اختاره ابن تيمية ابن القيم وشون عثيمين، قالوا الحد هو 40 جلدة. وأما الجمهور من الحنفية والمالكية ويعني الحنابلة في الأرجح وهو قول عند الشافعية أيضا أن يجلد 80 على أنها الحد، والجمهور قالوا هذا عليه إجماع الصحابة كما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على هذا. لكن هنا يقول لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي عد حتى بلغ 40 فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي يعني الأربعين. رواه مسلم، وفي مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين أربعين. قال: فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين في الحر وفي العبد أربعين فعل، لما روى مسلم أن عمر جعله ثمانين، هذا دليل الجمهور. وقال علي لعمر: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري ثمانون، حد القاذف يعني ثمانون. فأخذ به عمر ولم ينكره أحد. وروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد ثمانين لأنه مرسل، نعم هذا مرسل لا يصح، فالعمل على اتفاق الصحابة، نعم يعني هذا جائز. لكن كما ترى الله أعلم يعني، وحتى في أثر عمر يعني، لماذا عمر استشار الصحابة في حد الخمر؟ يعني جاء في رواية البخاري: فلما عتوا وفسقوا، وفي رواية: فلما دنا الناس من الريف، يعني أخذوا يصنعون الخمر بكثرة، فاستشار الناس يعني، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأخذ به عمر. فيعني هذا والله أعلم باب التعزير كما ذكر هنا. وقيل تمنع الزيادة على الأربعين، والصحيح الأول، فعليه هل الزائد عن الأربعين إلى الثمانين تعزير أم حد؟ نحن عرفنا أن قول جمهور أنه حد، لكن قول الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه تعزير. قال: وجهان صحهما أنه تعزير، والأحاديث لم تدل على هذا أن الزائد يعني تعزير كما هو واضح فيها، والله أعلم. أن حتى الإجماع يعني صعب أن يقع إجماع على خلاف قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي رضي الله عنه. قال: لأنه لو كان حدا لما جاز تركه. صحيح، مع أنه يجوز. قيل نعم، مع أنه يجوز. قيل: فلو كان تعزيرا لما بلغ أربعين. هذا إشكال على مذهب الشافعية، يعني كما عرفنا يعني ما يبلغ التعزير يعني يعني ضعف الحد. الآن الحد أربعين، فكيف يكون تعزير مثلا من تساهل شرب الخمر أنه يجلد أربعين زيادة على هذا يعني؟ فالجواب أنه تعزيرات على جنايا، أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما، يعني هو هكذا أجابوا، قالوا هذا التعزير ليس على شرب الخمر فقط، بل على جنايات أخرى من الهذيان من الافتراء. فجاء إشكال آخر قال: ويجوز أن يبلغ بها الحد. في ذلك إشكال موجهين، أحدهما أن إنما يعزر به بشرط تحققه، وهو غير معلوم، يعني ممكن يشرب الخمر وما تصدر منه هذه الجنايات، فكيف نجلده ثماني ونعزره بدون ذنب يعني أربعين زيادة؟ الثاني أنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على الثمانين، وقد منعوا من ذلك كذا قاله الرافعي. نعم يعني لو قلنا أن هذا تعزير كان ممكن نزيد على الثمانين، يعني خليها مئة وخليها كذا زيادة، وهم يمنعون أن يزاد في يعني الجلد في الخمر على ثمانين فقط، يعني إلى الثمانين. لكن يعني ممكن أن عدم جواز زيادة على الثمانين أن هذا حكم الصحابة، والله أعلم. مدام أن حكم الصحابة حتى في قضية فيها تعزير بثمانين، فالأصل أن نقف عند حكمهم، فهم أعلم. ثم قد يقال في الجواب عن هذا الإشكال أن مثل ما عرفنا في التعزير الأصل يعني قول المالكية أنه لا حد له، وهذا مما يدل عليه أن هنا زادوا أربعين زيادة على الحد، كأن من باب التعزير، أن كما عرفنا في الرواية: فلما عتوا وفسقوا، يعني أراد أن ينكل بهم عمر رضي الله عنه، والله أعلم، من باب السياسة الشرعية. وذلك في مصنف عبد الرزاق في رواية أن عمر رضي الله عنه جلد أربعين ثم جلد ستين ثم جلد ثمانين، كأنه تدرج بهم، الله أعلم، كأنه يعني باب التعزير، لكن نقف به عند فعل الصحابة. قال: واعلم أنه لا يقام الحد على لا يقام الحد حال السكر، هذا عليه لما الأربعة، لأن ما يحصل المقصود من الزجر، يعني هو سكران يجلد وهو سكران غائب العقل، فهذا مما يخفف عليه الألم ولا يحصل به الزجر. قال فإن أقيم عليه في حال سكره، يعني إذا جلد السكران، هل ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حد في حال جنونه، والله أعلم. يعني إذا جلد السكران ثم قيل لا كيف هذا، ما هل نجلده مرة أخرى إذا أفاق من سكره؟ قال هنا افتحت المعتمد منهما الاعتداد، نعم هو ما له ذنب وخلص جلد وهكذا. يعني أظن عند يعني في الموسوعة الكويتية ما ذكروا إلا هذا الوجه. طيب قال ويجب عليه بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. الحد عقوبة، وإنما يقام على المحدود عند ثبوته، وثبوته يحصل بطريقتين، إحداهما إقراره بغير إكراه، هذا بالاتفاق إذا أقر، والثاني أن يشهد عليه رجلان فصاعدا. طبعا هنا في الحدود ما تقبل شهادة النساء، شهادة النساء في الأمور المالية، أما في إقامة الحدود لابد من شهادة رجلين فصاعدا من أهل الشهادة عليه. ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة، بأن قال شربت الخمر أو شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار، فلا كلام، يعني هذا واضح يقام عليه الحد. وكذا إن فصل الشاهد، فإن قال شربت الخمر واقتصر على ذلك، أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار، فوجهان، أحدهما لا حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره، وكما لا بد من التفصيل في الزنا. والصحيح أنه يجب الحد، هذا هو الصحيح. قال أن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقرها، والأصل عدم الإكراه، والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه، فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما. يعني ما يشترط في الطلاق مثل يقول أنا طلقت إذا أقر وأنا عالم وأنا مختار غير غضبان وغير مكره وغير، يعني هذه الأصل فيها النفي، إلا إذا كان هناك ما يخالف الغالب والأصل فيتكلم به. قالوا الشهادة عليهما، نعم لا يشترط تعرض فيها للاختيار والعلم، بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدمات الجماع، قد جاء في الحديث العينان تزنيان، أن الزنا أولا أمره خطير، يعني فيه الرجم أو الجلد 100 جلدة، ثم يعني يطلق يعني على مقدمات الجماع، وقد يقول زنيت وأن ويعني يقصد أنه فعل كل شيء إلا الزنا الذي هو حقيقة الجماع، فلا بد من فيه من التصريح. قال وقوله لا يحد بالقيء والاستنكاه، الاستنكاه يعني شم رائحة فمه من النكهة وهي الرائحة، ف يعني يطلب منه أن يعني تشم نكهة فمه فسمي استنكاها. لا يحد بالقي والاستنكاه، هذا مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة أيضا، هي الرواية الراجحة عندهم. قال لاحتمالي طبعا خلافا للمالكية ورواية عند الحنابلة. هنا الشافعية قالوا لاحتمال كونه غالطا أو مكرها، يعني يقول إيش نحن عرفنا أن هذا شرب الخمر حقي، يعني أولا يحتمل أن يكون غلطا أو مكرها وما أقر ولا عليه بينة شهود، فممكن يكون أكره، ممكن يكون غالط، ممكن يكون تمضمض بها، ممكن يكون غص فشرب الخمر يعني خوفا من الهلاك بالغصة مثلا، يعني قالوا احتمالات فما نستطيع أن نقيمها. قال ولأن غير الخمرة يشاركها في رائحتها، ممكن رائحة تشبه رائحة الخمر، شرب شيئا فيه عفونة ولا شيء كذا، والأصل براءة الشخص من العقوبة، وشارع صلى الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحد والله أعلم. قال هذه مجرد يعني قرينة، والحدود تدرى بالشبهات ما ترتقي إلى الجلد. لكن المالكية ورواية عند الحنابلة، وهذه رجحها ابن القيم، رجح مذهب المالكية هنا، يعني قالوا الصحابة رضي الله عنهم حكموا بهذه القرينة ولا مخالف لهم، يعني وهذه آثار صحيحة عن الصحابة، أن ابن مسعود رضي الله عنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر، هذا كما في البخاري، وعن عمر أنه وجد رائحة الخمر في عبيد الله فأقر أنه شرب الطلاء، فقال لو كان مسكرا يعني لجلدتك أو كذا. وفي قصة الوليد يعني ما جلد عثمان شهد عليه اثنان، واحد شهد أنه شربها والآخر شهد أنه تقيأها، فقال إنه لم يتقيأ حتى شرب، يعني اعتبر شهادة الثاني الذي قال تقيأها. وهكذا قال ابن القيم لا يعلم له مخالف. فصحيح هذه يعني قرائن قوية، يعني صحيح أن ما فيه دليل، لكن فيه قرائن في الشرع يعتبرها الشارع كالأدلة، فيعني تقوى إلى هذا إلى إثبات الحكم، خاصة إذا اقترنت. يعني هنا القاضي ينظر إلى يعني قرائن أخرى مثلا تحيط بالقضية، فمثلا يعني يكون الرجل معروفا بفسقه مثلا، أو يعني ما يحترز من الخمر أو كذا، نعم والله أعلم. والآن يعني سهل الآن بالتحاليل وكذا، تزيد الأمر يعني بين. قال الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج ونحوه والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة حرام، لأن ذلك مسكر وكل مسكر حرام، رواه مسلم. في رواية في مسلم أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذه الثانية نسختها الرواية الأولى كل مسكر حرام، يعني بينتها يعني وهي كل مسكر حرام، لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثاني أنتج ما ذكرنا من باب البيان يعني. وطبعا بالنسبة للحشيشة ويعني الآن المخدرات الآن يعني تستخرج من الحشيشة، من الأفيون، من الكوكايين، من المواد المخدرة هذه، فالأصل فيها أنها تغيب العقل مع حصول النشوة والطرب يعني، وهذه حقيقة الإسكار، لأن الإسكار فيه أمرين، فيه زوال العقل مع النشوة، وهذه المخدرات يعني تحدث لصاحبها الأمرين، بل ربما تكون أخبث من الخمر لأنها تفسد العقل، بل تضر البدن ضررا كبيرا ربما تؤدي إلى الموت والانتحار. ثم أيضا الذي يتناول المخدرات تجده يعني يشتهي المخدر كلما يعني رأى ما يذكره به، يعني مثل الخمر. وإن كان بعض المتأخرين الفقهاء يعني توقف في جلد من يتناول هذه المخدرات لأنها تفتر، قالوا هذه غير مسكر، يعني هي تزيل العقل لكن هي بمنزلة البنج، يعني ما فيها نشوة فهي مفترة ولا مسكرة. فبعضهم ذكر هذا وتوقف في الجلد، قال يعزر صاحبها. لكن الذي عليه أكثر الفقهاء أنه والله أعلم، مثل ما ذكر ابن تيمية وابن حجر والنووي، أن الحشيشة تدخل في المسكر، وهكذا المخدرات، والله أعلم. وإذا رأى ولي الأمر يعني التعزير بالقتل، فهذه مسألة ترجع للتعزير بالقتل يعني عند الفقهاء، ويجيزها بعض الفقهاء، نعم. فهذا من باب الردع، والله أعلم. قال ولو احتيج في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحو لزوال العقل، هل يجوز ذلك؟ طبعا البنج كما تعرفون هو يغطي العقل لكن من غير نشوة، فهو ليس مسكرا، يعني ما يقال البنج هو خمر. لذلك الجمهور يقولون يجوز للضرورة، يجوز للضرورة، هذا على جماهير أهل العلم. لكن هنا قال حتى ذكر في الهامش أنه قال لا حد فيه، هو حرام لكن لا حد فيه، لكن إذا يحتاج إلى قطع عضو أو كذا مثل ما يجرى الآن في العمليات، قال هل يجوز ذلك؟ قال الرافع يخرج على الخلاف التداوي بالخمر، لكن هذا فيه إشكال، أن الخمر تسكر أما هذا ما يسكر. والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام. صحيح الجمهور نعم الأربعة يحرمون التداوي بالخمر، وذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والأحناف يقولون يجوز إن علم أن فيها شفاء ولم يجد غير الخمر. يعني هذا الآن كما يوجد الآن في الكحول، الأدوية التي فيها كحول، فالأصل نقول الأولى الابتعاد عنها. والحمد لله باب التداوي يعني الآن متطور، وأكيد سيجد أدوية يعني حتى الأدوية الطبيعية التي ليس فيها المواد المسكرة، فهذه أولى لا شك. وما يعني يتناول هذه الأدوية. وأيضا ننبه على نفس ما ذكرناه من قبل، هذا الكحول الإيثيلي يدخل الآن في كثير من الأدوية، وخاصة المعقمات هذه فيها نسبة كبيرة. وإذا قلنا على قول جماهير أهل العلم أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، فما يجوز يعني التداوي بها أو مباشرتها. والمشكلة أننا حتى هذا توجد الآن في الكريمات وفي أنواع كثيرة من الأدوية، فإذا كانت النسبة فيها يعني واضحة مثل ما ذكرنا 2% 1%، هذه ما كذلك تدخل في هذا، أن ما تكون قد استحالت. يعني مثل العطور التي فيها الكحول الإيثيلي أنه يوضع نسبة كبيرة حتى يعني تتجانس مواد العطر، فما تستحيل المادة في العطر، وكذلك في هذه الكريمات. الله أعلم إذا كانت نسبة محفوظة موجودة فيجتنبها المسلم، أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر يعني حتى لو ما شربها. يعني وعلى هذا جاءت يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب جمهور العلماء، أن الانتفاع بالخمر مطلقا يعني في التداوي أو في الشرب وغيرها من الاستعمالات. سئلت عائشة رضي الله عنها كما عند ابن أبي شيبة عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر، كأنها تضع مع امتشاط شيء فيه خمر، فنهت عن ذلك شد النهي. وعن نافع عن ابن عمر بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، الحاصة يعني مرض يعني يتناثر منه الشعر. وقال حذيفة تمتشط بالخمر لا طيبها الله. وعن جابر بن زيد سئل عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها، فقال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. هذا في كله في مصنف بن أبي شيبة، الله أعلم. طيب، وهذا يعني التداوي بالخمر حرام عند الأمة الأربعة. قال الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه حرام، نعم، ونص عليه إمام المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لعموم النصوص النهي عنه. لكن قال النووي هنا من زيادة الروضة الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه، وهذا صحيح يعني في البنج الجمهور على الجواز يعني بخلاف الخمر، بخلاف التداوي يعني تداوي به أو بالخمر هذا ما يجوز صحيح، لكن إذا كان احتاج للبنج للضرورة فهذا جائز، والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا، سيبدأ باب السرقة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.